بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بداية لابد من الجواب عن السؤال التالي، وهو لماذا شاع من العلماء الاعتناء هذه رياض المسائل درسا وبحثا ومفكرا، فما هو فرقه من سائر الكتب، وما هو السبب الذي لاجله قال الشيخ الاعظم لطلابه اذا اردتم ان تتعلم صنعه الاجتهاد فعليكم هناك خصائص متعددة يشتمل عليها هذا الكتاب، ربما لا توجد في غيره من الكتب مجتمعات. أولا، من المعلوم أن هذا الكتاب شرحا للمختصر النافع للهدف، فهو من نوع الشروط المسيح، ويحتوي على جميع أبواب الفقه إلا ما شذ ونظر ككتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك كتب كثيرة شرحت المختصر النافع قبل الرياض وبعد، لكن لم تكن مستوعبة لجميع الكتاب بهذه الطريقة كما تفعل. من خصائص الرياض التي ربما للوهلة الأولى تعتبر سلبية أنه يوجد فيه عبارات هي بعينها موجودة بعض الكتب التي سبقت عليه، مثلا في كتاب الطهارة عليه الصلاة. في كتاب الطهارة أكثر من النقل عن معالم الدين قسم الفقه الشيخ حسن، من دون أن يشير إلى ذلك. والسبب في ذلك هو أن يقتضي بأن المطلب إذا كان وافيا بالمطلوب فلا يوجد داعي لابتكار عبارة جديدة. كان ينقل كلمات من سبقه من الفقهاء من دون أن يسمي صاحب هذه العبارة. هذه الخصوصية أدخلت في هذا الكتاب تراثا فقهيا متنوعا للسلف الصالح من علمائنا الذين تقدموا على صاحب الفقه. ونحن نعرف أن لفهم كلمات الفقهاء قشفا وحظا من درجة الاجتهاد، أن الإنسان يستطيع أن يفهم كلمات الفقهاء خصوصا كلما اقترب إلى عصر النص، هذا له أثر على صنعة الاجتهاد. وهذا ما ذهب عليه الشيخ الأعظم كما تلاحظ في المنهج في المكاسب. من جملة خصائص هذا الكتاب مثلا التي تميزه عن كتاب المسالك للشهيد الثاني، أن كتاب المسالك للشهيد الثاني ليس على نسق واحد، والذي يشهد لذلك أن صاحب المدار حفيد الشهيد الثاني ألف المدارك بشرح عبادات من الشرائع، ولم يؤلف في المعاملات اكتفاء منه على معاملات المسالك، لأن الشهيد في المسالك قد وسع في المعاملات بينما اختصر في العبادات، بينما هذا الكتاب كله على نصف واحد في كيفية الاستدلال وفي الأرض. ويصدر ثالثا عن كتاب الروضة شرح اللمعة للشهيد الثاني أنه لمستوى أعلى منه، فرأته باللمعة، وتعرفون أن الاستدلال فيه يكاد أن يكون نادرا في الموارد عادة الذي الشارع يخالف الماتن أو يكون المسألة فيها أقوال متعددة يريد أن يعطي رأيه فيها، وإلا هو في الواقع ليس كتابا استدلالا بخلاف هذا الكتاب. من جملة الخصائص التي تعتبر من أهمها هو أن هذا الكتاب هو حصيل المعركة التي كانت قائمة بين الوحيد البهبهاني وبين الأخبار، حيث إن السيد علي الطباطبائي رحمة الله عليه صاحب الرياض يعتبر من نخبة تلامذة الوحيد البهبهاني، وقد كان الوحيد خالد وتتلمذ على يد ابن الوحيد وعلى يد الوحيد، فحصيلة الفكر الأصولي في تلك الحقبة الزمنية موجودة في كتاب الرياض، وإلا الحضارة أوسع من الرياض، ولكنه مبنى والمدرك الأساسي للحضارة يختلف عن كتاب الرياض. فالأنظار الأصولية فيه واضحة، وقواعد التي أسسها الوحيد البهبهاني فيه إلى غير ذلك من الخصائص التي نراها في فجات هذا الكتاب. وإن صار يوجد في الرياض عبائر يمكن أن نطلق عليها اسم العبائر التوقيفية، يعني على الرغم من وجود جملة من الشروحات على الرياض لكن يبقى هناك بعض العبائر في الحقيقة إعجازية، يعني في أن يصل الإنسان فيها إلى حل واق شافي. توقيفية بمعنى أنها تحتاج إلى توقيف من قبل الغير. هذا الكتاب منذ أن ألف تداولت الأوصاف العلمية اشتهر واشتهر في عنوان الشرح الكبير، باعتبار أن لصاحب الرياض شرحا آخر على المختصر من ذاك مختصرا، وهذا الكتاب بالنسبة إليه مفصل وأطلق عليه الشرح الكبير في مقابل ذلك الشرح. نبدأ اليوم في كتاب الصلاة. قال رحمه الله وهي لغة الدعاء وشرعا العبادة المخصوصة بكيفياتها المعروفة. هنا بشكل عام لكتاب الصلاة يعتمد صاحب الرياضي بشكل أساسي على بعض الكتب التي تقدمت عليه، وخصوصا كتابين الزواج في الذخيرة والكفاءة. فلأجل ذلك يعتبر هذان الكتابان كمرجعين لهذا البحث. في البداية عرف لنا الصلاة لغة وشرع. تعريف الصلاة في اللغة يعتمد على كلمات أئمة اللغة في الدرجة الأولى، وتعريف الصلاة شرعا يختلف الاعتماد باختلاف المبدأ. إن كنا نقول بالحقيقة الشرعية عليكم السلام، إن كنا نقول بالحقيقة الشرعية فحينئذ علينا أن نرجع إلى الآية أو الرواية التي بيّن ما هي الصلاة. وإن كنا ننكر الحقيقة الشرعية فعلينا حينئذ أن نرجع إلى روايات الأئمة عليهم السلام المتأخرين عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أو إلى كلمات الفقهاء. وبشكل عام عندما نصنف التعريف في كلمة إلى المعنى اللغوي والتعريف اللغوي والتعريف الشرعي، فهذا يعني عدم التداخل. ولكن فيما نحن فيه تواجهنا مشكلة، أنه إذا رجعنا إلى مرجع التعريف اللغوي وهو قول أئمة اللغة، نجد أنهم أيضا عرفوا الصلاة بنفس التعريف الذي عرفها به الفقهاء، وحصل التداخل، مع أن مقتضى هذا التقسيم عدم التداخل. التعريف اللغوي شيء والتعريف الاصطلاحي شيء آخر. فإن جملة من أئمة اللغة أيضا عرفوا الصلاة بأنها ماذا؟ بأنها الأفعال المعبودة والمخصوصة. فلكي ترتفع المشكلة لابد من الالتزام بأن الصلاة ليس لها عند الشارع اصطلاحا خاصا، لكن هذا لا يمكن الموافقة عليه باعتبار أن إثبات الحقيقة اللغوية بمجرد نقل أئمة اللغة محل إشكال بل مانع لما ثبت في محله من الأصول أن ديدا أئمة اللغة هو نقل استعمالات الكلمة، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجرد. فبمجرد أن يذكر صاحب اللسان أن الصلاة بمعنى الأفعال المعهودة لا يجعل هذا المعنى حقيقة لغوية، لأنه بصدد تتبع موارد استعمال الكلمة. وكل أئمة اللغة سواء من وصلتنا كتبهم أم لم تصلنا كلهم قد تأخروا عن الاصطلاح الشرعي. فإذا من الممكن بمكان أن يكون بصدد ذكر موارد استعمال الكلمة المتقدمة عليها، والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله قد تقدم على جميع أئمة. فحينئذ لا تداخل في البيت. فالصلاة بحسب تتبع موارد استعمالها، بل الذي يتبادر منها عند أئمة اللغة هي بمعنى الدعاء، وقد استغلت في هذا المعنى عليه الصلاة والسلام في الكتاب وفي السنة في القرآن الكريم آيات متعددة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. طبعا صلاة الملائكة ربما هنا تختلف عن صلاة الله سبحانه وتعالى، أو قوله يصلي عليهم يعني يدعو له. وكذلك الروايات الواردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وآله في هذا المجال أيضا كثير. لذا يقول وهي لغة الدعاء وشرعا العبادة المخصوصة بكيفياتها المعروفة. ربما يتبادر للوهلة الأولى أن المقصود من الكيفيات المعقولة هي الصلاة ذات الركوع والسجود، ولكن سوف يأتي عن قريب ما يدفع هذا التوتر، وأن الكيفية المعقولة لا تنحصر بالصلاة ذات الركوع والسجود، كما يشهد له ما يذكره في أعدادها من ذكر صلاة أموات. ليس المقصود من الكيفيات المعهودة الكيفيات في الصلاة التي تكون ذات ركوع وسجود، بل أعم من ذلك. وعدها جماعة من أهل اللغة من جملة معانيها اللغوية، يعني وعد العبادة المخصوصة بكيفياتها المعبودة من جملة معاني الصلاة اللغوية. ومن هنا يأتي إشكال التداخل، فأجاب عنه: وفي إثبات الحقيقة بذلك إشكال، بل الظاهر العدم. اتضح لنا ما هو السبب في ذلك، لأن وظيفة اللغوي الأساسية ليس ذكر المعاني الحقيقية بل ذكر موارد الاستعمال. وليست هي يعني الحقيقة المتشابهية ثابتة بلا إشكال.
يعني زمان اللغوي الاستعمال كان يتأكد أنه هذا موارد استعمالي.
لا، وكذلك
استعمال في هذا المعنى.
أي هذا مما لا إشكال فيه، الذي يملك الفقيه وإثبات الحقيقة الشرعية، لأن الحقيقة المتشابهية لا يترتب عليها أثر. والنصوص في فضلها وعقاب تاركها أكثر من أن تحصى، هذا واضح لكم. والنظر في هذا الكتاب يقع في المقدمات والمقاصد، والمقدمات سبع. طبعا كلمة الكتاب تعرفون في الاصطلاح التصنيفي خصوصا في الفقه يطلق على ماذا؟ على ما يسمى في عصرنا بالباب أو بالمقصد أو بالفصل، بحيث أن كل بحث مستقل عن بحث آخر يسمى الاشتراح الفقهي في التصنيف يسمى بالاستشهاد. والمقدمات سبعه. المقدمه الاولى في بيان الاعداد كخيره من الفقهاء شرع المحقق رحمه الله عليه صاحب المختصر الذي المصنف بفضل شرحه في بيان اعداد الصلوات. ويشير الشارح هنا الى ان الصلاه التي نبحث عن اعدادها ليست منحصره بالصلاه الواحده. لذا قال قبل ذكر العدد وهي إما واجبة وإما مندوبة، ثم أراد أن يبين الوجه في انحصار الصلاة بالواجبة والمندوبة. أليست الصلاة في التكسل مثلا مما يتصف بالأحكام الخمسة؟ عندنا بعض التكسبات واجبة، التكسب لأجل النفقة واجبة، بعض التكسبات محرمة لبيع المصحف، بعض التكسبات مستحبة للتوسعة على العيال، بعض التكسبات مكروهة كتلقي الركبان، بعضها مباحة كغير هذه الأمور. أليست الصلاة مما تتصف بالأحكام الخمسة؟ يقول لا، لأن إذا كنا نتكلم عن الصلاة بحسب ذاتها لا بحسب العوامل الخارجية، فالصلاة بحسب ذاتها عبادة، قربان كل فقير، والعبادة لا بد أن تكون مرغوبا فيها، إما على نحو الإلزام وإما على نحو الرجحان، فهذا يعطينا بالبرهان أن الصلاة بحسب ذاتها تنحصر في الواجب والمندوب ولا تتصف بغير ذلك من الأحكام الخمسة. نعم، بلحاظ الطوارئ الخارجية كالصلاة في المكان المقصود لتعنونه بعنوان ماذا؟ التصرف في مال الغير وما شابه ذلك، حينئذ من الممكن ان يتصف بغير الوجوب والندب من سائر الاحكام. في بيان الاعداد وهي اما واجبه او مندوبه لانها عباده، هذا تعريف للانحصار، ولا تكون بالذات الا راجحه، هذا معنى ما ذكرناه. نعم، في العرض وبالطوارئ الخارجه قد تتصل بوصف اخر. الواجبات، هنا وقع الخلاف في تعداد الواجبات من الصلاه. المشهور انها تسع، وذهب الشهيد الأول إلى أنها سبع، وهذه الشهرة ليست من قبيل الشهرة التي تنشأ من الفتاوى أو الروايات، إنما هي شهرة تصنيفية. ناشئ من أن صلاة الآيات هل هي تصريم للزلزلة والكسوف أم أنها مقسم له؟ فإذا جعلناها تصريما للزلزلة والكسوف ويصبح عندنا كسوف وزلزلة صلاة آيات، وإذا جعلناها مقسما فينقص الزلزلة والكسوف فتصبح صحيحة. فهذه شورى شورى في مقابل التصميم بحسب ما ينظر إلى صلاة الآيات. فنعم ننشأ هذا النظر قد يكون هو الروايات، لأن الروايات في كثير من الأحيان ماذا؟ جعلت الآيات ناظرة إلى كل مكوف سماوي غير الكسوف والإزدادة. طبعا مرادنا من الكسوف ما يشمل الكسوف، إذا يقال كسوف الشمس وكسوف القمر أيضا يعبر في بعض تعبيرات الفقهاء بهذا التعبير. فهذا هو منشأ الكلام. طبعا تعرفون أن الشهيد الثاني رحمة الله عليه في النمعة جعل التصحيح السباعي أولى بدخول الكسوف والزلزلة في الآلات، فإذا كان داخلا فيها فحينئذ لا يصح التفصيل لحصول التداخل، وإن كان هذا يمكن دفعه باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أن المقصود من الآيات بحسب الروايات هي ما يقابل الزلزلة والكسوف، والأمر سهل. فالواجبات على الجملة بالحصر، ليس بالحصر العقلي، باستقراء المستفاد من تتبع الأدلة الشرعية تسع على المشهور، وقيل سبع بإدراج الكسوف والزلزلة في الآيات، والأمر في ذلك قلنا سهل. الأولى، الصلاة الواجبة الأولى من هذه التسع الصلوات الخمس فرائض اليومية. طبعا تعرفون أن القرآن الكريم أشار إلى أوقات ثلاثة: أقم الصلاة من غروب الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فالأوقات ثلاثة، إلا أن الفرائض في هذه الأوقات الثلاث ماذا؟ الصلوات الخمس الفرائض اليومية أداء وقضاء ولو للولي الميت عن الميت. أداء وقضاء واضح لأنها من الواجبات، أداء عن نفسه وقضاء عن نفسه من الواجبات. أما قوله ولو من ولي الميت عن الميت، المقصود هنا من الولي الولي الذي يجب عليه أن يؤدي اليوميات التي فاتت على الميت، مثلا كالابن الأكبر مثلا. والثانية صلاة الجمعة، والثالثة أنا ما في بحث مقاربه صلاة العيدين، عندي أنها بالأصالة صلاة العيدين واجبة، وإنما طرأ الاستحباب على نظر المشهور لغيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والرابعة صلاة الكسوف، كنا هنا تشمل الكسوف أيضا. والخامسة صلاة الزلزلة، والسادسة صلاة الآيات، والسابعة صلاة الطواف، والثامنة صلاة الأموات، والتاسعة ما اسم المبهم فسره بقوله أي كل صلاة يلتزمه الإنسان بنذر وشبه، أراد أن يفسر لنا شبه النذر. المتعارف عندما يقال النذر وشبه النذر أن يحمل الشبه على العهد والعهد. هنا أدخل في شبه النذر على احتمال، سوف يأتي هناك احتمال آخر، أدخل أيضا غير العهد واليمين، وهو كل ما يلتزم به الإنسان ولو بإجارة، ولو بإجارة. الإجارة تشترك مع النذر والعهد واليمين بوجود التزام، بوجود عقد. غاية الأمر في النذر وشبهه هناك ماذا؟ التزام بين العبد وخالقه. في الإجارة هناك التزام بينك وبين عبد آخر. وأدخل أيضا صلاة الاحتياط، لكن على وجه. في صلاة الاحتياط وفي سجدتي السهو يوجد اختلاف بين الفقهاء، يوجد نظريتان. نظرية تقول بأن صلاة الاحتياط وسجدتي السهو من متممات الصلاة، كيف الركوع والسجود والتشهد في داخل الصلاة جزء من الصلاة، صلاة الاحتياط كذا. هذه النظرية. النظرية الثانية أنها واجب مستقل وليست من متممات الصلاة. ادعى صاحب الجواب على النظرية الأولى الشبرى نقلا وتفصيلا، بل الإجماع ولم يخالف في ذلك إلا الشيخ في الخلاف. وصاحب النظرية الثانية هو من؟ هو الشيخ في الخلاف. طبعا هذا يترتب عليه ثمرات الفقه. مثلا بجملة الثمرات، جملة الثمرات المترتبة على هاتين النظريتين تظهر في صلاة المسافر. صحيحة أبي ولاد التي تتعرض لمن نوى الإقامة في مدينتين ثم عاد، فيعطي الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة ضابطة أنك إن كنت قد صليت فريضة بتمام وعدلت بعد ذلك فتبقى على التمام، وإن كنت عدلت قبل أن تصلي فريضة بتمام فهذا العدول ماذا؟ يؤثر. هنا تظهر القدر بين هاتين النظريتين. إذا شخص صلى الظهر وشك وقبل أن يأتي بركعة الاحتياط عدل، على النظرية الأولى هذا الحدود يؤثر أو لا يؤثر؟ يؤثر، لأنك عدلت قبل أن تأتي بفريضة بتمام، لأن المفروض أن ركعة الاحتياط جزء من الصلاة، فأنت عدلت قبل أن تأتي بالرباعي. وعلى النظرية الثانية هذا العدول لا يؤثر، لأنك أتيت بفريضة بالأمام وركعة الاحتياط واجب. فهي واحدة من الثمرات التي تترتب على هاتين النظريتين. واضح هذا الشيء؟ هنا يقول التاسعة كل صلاة يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه من العهد واليمين. من العهد واليمين تفسير لشبه النذر، قوله ويدخل فيه يحتمل فيه احتمالات. الاحتمال الأول ويدخل فيه يعني في شبه النذر، الاحتمال الثاني ويدخل فيه فيما يلتزمه الإنسان، ولعل هذا هو الأظهر لتعارف إطلاق شبه النذر على خصوص العهد واليمين، والأمر أيضا في ذلك سهل. ويدخل فيه يعني فيما يلتزمه الإنسان الملتزم بالإجارة، ويدخل فيه أيضا صلاة الاحتياط في وجه، أي وجه بناء على كونها مستقلة، لأن هناك التزام ولو من قبل فرض الله سبحانه وتعالى أني إذا شككت بين الثلاث والأربع ماذا؟ أن آتي بركعة الاحتياط. وفي آخر يدخل في الأولى، أي ما هو الوجه الآخر؟ هي النظرية الأولى بحسب الشرح، وهي أن تكون صلاة الاحتياط جزءا من الفرض، فحينئذ مثلها مثل الركوع مثل السجود، لكونها مكملة لما يحتمل فواته منها. طبعا المشهور ذهب إلى هذا، وأن جملة الأدلة التي استدلوا عليها أن هذا الخلاف موجود في صلاة الاحتياط وموجود في سجدتين السهو، جملة استدلوا به على ذلك ما ورد في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب السجدتين السهو وأطلق عليه الاسم، أطلق عليه الاسم المذمتين، ليه؟ لكون الشيطان يكره السجود، لأنه أبى السجود في آدم، فجعلوا هذه الرواية من مؤيدات ماذا؟ أنها من المذممات وليست من المذممتين، ليتلافى بهما ماذا؟ ما عرض من النقصان. إذن هي جزء مكمل لما نقص من الصلاة.
نحن نقول أن صلاة الاحتياط مستقلة، ما واضح أن نقول لك أنه ما يلتزم به الإنسان، أنه ما يلتزم به الإنسان وشويش تكون صلاة الاحتياط مطابقة على عنوان
الالتزام. هنا أعم أعم من الالتزام من قبل نفسك أو الالتزام لكونه قد أوجب عليك هذا الشيء.
إنما الإنسان في كل شيء ما
أعرف هذا الشيء. لا، إنما فصلت حينئذ لكون البقية هناك عناوين خاصة دخل. أما هذا العنوان شوف يقول كل صلاة يلتزمها الإنسان بنذر وشبهه وصلاة ويدخل في فيه يعني فيما يلتزمه الإنسان الملتزم بالإجارة وصلاة الاحتياط، صلاة الاحتياط ملتزمة يلتزم بها الإنسان إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا، لهذا العنوان أدخلها. نعم، هذه ليست كوضوء دخول الإجارة، لأن في الإجارة فيها التزام من قبل النفس لكونها مكملة لما يحتمل فواته منها. وفي إدخال الثامنة، هذا إشارة إلى ما ذكرته في بداية البحث، قلنا قبل قليل أن ليس المقصود من الصلاة المعهودة هنا هي الصلاة ذات الركوع والسجود، لأن من جملة الفرائض التسع والواجبات التسع من جملتها الصلاة الأموات، وهو كما هو واضح لا ركوع ولا سجود فيها. هنا في الحقيقة كأنه يريد أن يشكل المصنف على المطلب، على إدخال الصلاة الأموات بدون الصلاة الواجبة. طبعا أولا ذهب إلى اختيار ذلك جماعة كابن إدريس بحسب الظاهر. ليش تقول ابن إدريس بحسب الظاهر؟ لأن ابن إدريس مثله مثل المادة، يعني يتحقق بالمختصر النافع. هنا قصر الصلاة الواجبة هنا قد وأضرارها، ومن جملة الأضرب التي وأضربها، ومن جملة الأضرب التي ذكرها صلاة الأموات. بحسب الظاهر صلاة الأموات يطلق عليها صلاة على وجه الحقيقة عند ابن إبليس. أما عند الشهيد الأول في الذكرى تدخل صلاة الأموات في الصلاة على وجه الحقيقة بالصراحة، لأنه فرح بها. قال ومن جملة الصلاة حقيقة الصلاة النبي. إذن هناك جماعة يلتزمون بأن صلاة الأموات صلاة على وجه الحقيقة، بعضهم على ما يظهر من كلماتهم وبعضهم على وجه الصراحة. ولذا قال الشهيد الثاني في الروضة: وفي إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعية، كما هو صريح المصنف في الذكر. إذن الذكر صرح بذلك. كيف نكتب؟ يقول: وفي إدخال الثامنة اختيار إطلاقها على عبارة من؟ عبارة الشهيد الثاني في الروضة: اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعية. هذا ما ذكرته قبل قليل في بداية البحث، أن الماتن وأن الشارح كثيرا ما يستفيد من عبارات من تقدم عليه إذا كانت العبارة باعتقاده وافية، وهذا لا ضير فيه. كما هو ظاهر الحلم ابن إدريس وصريح الذكر فيما حكي. الحاكي هو الشهيد في ماذا؟ فرط. وقيل في مقابل ذلك حفيد الشهيد في المدارك وغيره ذهبوا إلى أن إطلاق الصلاة على صلاة الأموات ليس على وجه الحقيقة الشرعي. طبعا هذا البحث كله مبتني على ماذا؟ على ثبوت حقيقة الشرعي. اللهم إلا أن يكون المقصود من الحقيقة الشرعية هنا الأعم من الشرعية والمتشرعية، لأنه أيضا يأتي هذا البحث. كيف هؤلاء ذهبوا إلى أن الإطلاق ليس على وجه الحقيقة بل هو على وجه الجهل، واستدلوا على ذلك بوجوه. من جملة هذه الوجوه هو أن لفظ الصلاة إذا جرد عن القرار ولو على وجه الإضافة صلاة الأموات، إذا جرد عن القرينة ولو على وجه الإضافة يتبادر، عندما تقول فلان صلى يتبادر من ذلك معنى أنه جاء بعبادة ذات ركوع وسجود. فصلاة الأموات غير متبادرة، وكما أن التبادر آية على الحقيقة، عدم التبادر آية على واضح. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بجملة من النصوص، مثلا في جملة الروايات: لا صلاة إلا بفاتحة كتاب، وصلاة الأموات ليس فيها فاتحة كتاب. لكن هذا الدليل الثاني يتوقف على أن يكون الأصل في اسم الجنس المنفي أن يكون لنفي الماهية والحقيقة. أما لو كان لنفي الكمال أو الوصف فلا يصبح هذا الدليل، كما في قوله مثلا لا صلاة لجار لا صلاة لجار المسجد ليست لنفي حقيقة الصلاة. ليه؟ لأن كل الفقهاء يلتزمون بأن صلاته صحيحة، فلا بد من أن يكون المنتفي هو وصف كمال. طبعا الأخ لا يقبل هذا الشيء كما قرأتم في الكتاب، فليقول في كل الموارد هي لنفي الحقيقة، لكن غاية الأمر مرة تكون لنفي الحقيقة حقيقة ومرة تكون لنفي الحقيقة ادعاء. فحتى في قولنا لا صلاة لجار المسجد هي لنفي الحقيقة، لكن ماذا؟ ادعاء، ليست لنفي الوصف أصلا. فبناء على ذلك يتم هذا الدليل أثبت. يقول وقيل إنه على المجاز لعدم التبادل، إذ يتبادل ذات الركوع والسجود أو ما قام مقامها منها عند الإطلاق. ما معنى ما قام مقامهما؟ ما هو الذي يقوم مقام الركوع والسجود؟ نعم، يعني ليس الركوع الفعلي، مقصوده في البداية الركوع الفعلي، هنا الركوع الذي يحل محل الركوع كالإيماء والإنشار في العاجز مثلا. عند الإطلاق يعني عند الإطلاق يعني عند التجرد عن الفقراء، وهو أمارة وهو يعني عدم التبادل، أمارة المجاز. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، مع أن نفي الصلاة عما لا فاتحة فيها ولا طهور، والحكم بأن الصلاة أولها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا لا يوجد في صلاة الميت، يقول ينافي الحقيقة. واضح الدليل في صلاة؟ لكن أن تكون إطلاق الصلاة على صلاة الميت على وجه الحقيقة، لأن في الروايات صلبت الصلاة عما لا يوجد فيه فاتحة، عما لا يوجد فيه طهور، وصلاة الميت تصلى ولو بدون طهور، وعما لا يوجد فيه تكبيرة إحرام وتسليم. بناء على أن الأصل في النفي تعلق النفي بالمهية، تعلق النفي بالمهية لا يخارج من الكمال والاستحقاق. يعني هذا الدليل الثاني يتم على أن الأصل في النفي ونفي الحقيقة ونفي المهية، وهو حسن. يقول هذا القيل، لا الدليل الثاني أو الأول، لا القيل، هذا القيل حسن بهذين الدليلين المتقدمين، لكن بعد ذلك يناقش في المطلق يوم 3 تجريب